وتسن زيارة القبور للرجال، نص عليه وحكاه النووي إجماعا.
تستحب ما أدري من أين هبلت. زوروا القبور فإنه يذكركم الآخرة. نعم، حديث بريدة جاء عن غيره، فمستحب قوله زوروا. قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها ذكرهم الآخرة. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم والترمذي فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب، وإن كان واردا بعد الحظر فلا بلا سفر لعدم نقله، وللحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد.
يعني لا يلزم أنه إذا أراد أن يزور يشد لها الرحال. زور القبور ما يشد لها الرحال، لأن يقول أنا سأذهب أزور مقبرة في بلاد اليمن، زور قبر القبور عندك اللي في المدينة، زور البقيع اللي في مكة، يزور القبور التي بدون شد رحل.
وتكره للنساء، لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة. ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا لعن الله زوارات القبور، رواه أهل السنن.
حديث ضعيف، راجح ضعفه، وجاء بمجموع طرقه، يعني فيه كلام، الحديث فيه كلام، حديث زوارات القبور، جاء بلفظ زائرات القبور وبلفظ زوارات القبور. ومع ذلك فقد زارت عائشة قبر أخيها، فلو زارت المرأة ولم تقل هجرا، وعائشة تبعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليلة ذهب يزور القبور، فلو زارت المرأة ولم تقل هجرا، فمن أهل العلم من يرى أن ذلك ليس بمكروه، وإنما المنهي أن تقول هجرا، ومظنت أن تقول هجرا فلهذا دع تركها، نهى عن ذلك. ووجد امرأة عند قبر ولم يزجرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال اتقي الله واصبري. ولو كان الأمر على النهي الإطلاق ذاك أصح في الصحيحين، أو في الصحيح أو في حديث مثل حديث أنس، ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتقي الله واصبري، قالت إنما إنك لم تصب مصيبتي، تركها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في الكافي فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة، فيحملها على فعل ما لا يحل له فعله، بخلاف الرجل انتهى.
أي ويكون على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل، ويكون إذا قالت هجرا أو مظنت أنها تقول باطلا لا تذهب ولا يحل لها. أما إن كانت زارت كما هو الشأن في زيارة الرجل للقبور بتذكر الآخرة، فهذا لفظ عام بحاجة إليه الرجال والنساء.
وعنه لا يكره لعموم قوله فزوروها، ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما.
سلام جيد، هذا تحرير جيد. نعم صحيح، أنها إن قالت هجرا أو مظنت أنها ربما تقول باطلا لا يجوز لها، أما إن زارت ولم تقل هجرا وكانت كزيارة الرجل مع آمن الفتنة جاز ذلك.
رواه الأثرم. وإن كازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تخرج لذلك.
لم تخرج لذلك، وهذا ليست زيارة، وإن كان قد إذا قالها الإنسان قد يأجره الله، لكن زيارة يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزور البقيع، ولا شك أنه قد يمر الإنسان جانب القبور، لكن زيارة تحتاج إلى تقصد، الأفضل أن تكون يزورها عمدا.
وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين.
إن شاء الله هنا تحقيقا لا تعليقا، يتبيه للتبرك.
نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم.
العافية المقصود بها دفاع الله، فهي تعريفها دفاع الله عن العبد، تشمل الأحياء والأموات.
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
نعم، لا تحرمنا أجرهم، أجر يعني احتسابهم لا سيما الأقارب، وأجر زيارتهم، وأجر الدعاء للمؤمنين. ولا تفتنا بعدهم، أي لا نفتن بعدهم، حتى يعني لا يطلب من الله عز وجل أن يتوفانا على الإسلام والسنة كما توفى الصالحين على ذلك، ولا نفتن. من باب لا، ربنا لزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. قول اغفر لنا ولهم، أي اغفر لنا الأحياء واغفر لهم للأموات. نعم.
في الأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما رواها أحمد ومسلم، وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم،
يعني وقوله إن شاء الله هذا المعنى للتبرك واضح، ذكرها للتبرك. أو قوله إن شاء الله أو يعني في الموت على الإسلام، وإن إن شاء الله بكم للاحقون على الإسلام، يكون هنا دعاء أننا إن شاء الله نموت على الإسلام. فهمتم الآن؟ المعنى الثالث وإن إن شاء الله أو في الدفن عندهم، إن شاء الله بكم للاحقون، نقبر عندكم في هذه المقبرة في الدفن، لكن الأولى أنه للتبرك. نعم. يعني تذكر إن شاء الله في أشياء محققة تحقيقا لا تعليقا، يذكرونها تبركا بذكر إن شاء الله، ولا تقول إن شيء يفعل ذلك غدا إلا إن شاء الله.
وابتداء السلام على الحي سنة لحديث أبشر.
وأيضا معنى قوله أو في الموت على الإسلام وإن إن شاء الله بكم للاحقون، لا مانع من أن يطلب الإنسان ربه أن يمتها الإسلام، وأن هذا يشمله.
وابتداء السلام على الحي سنة لحديث أبشر السلام وما بمعناه، ورده فرض كفاية، فإن كان واحدا تعين عليه لقوله تعالى.
هذا استطراد له بعد أن ذكر السلام على الأموات، وذكر ولا في استطراد في كتاب الجنائز، استطراد ذكر هنا ابتداء السلام على الحي سنة
لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن علي مرفوعا يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، رواه أبو داود.
يعني فيه خلاف أنه سنة فقط، الأصل أنه سنة ابتداء السلام، ورده واجب فرض كفاية، لو رد واحد أجزان الآخرين. لكن لو أنهم في بلد من البلدان لم يردوا السلام، كلهم اعتادوا على صباح الخير مساء الخير، يكون آثمين بترك هذه الشعيرة، ولا يكون تاركي لسنة فقط.
وتشميت العاطف إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين،
ولا سيما قول النبي صلى الله عليه وسلم بينكم، وتشميت العاطف إذا حمد الله فرض كفاية، ها؟
ورده فرض عين، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله.
يعني العاطس الحمد إذا حمد الله، إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فمن سمعه فليقول يرحمك الله. يعني مقتضاه لو عطس جماعة وشمتهم رجل دفعة واحدة أنه يجب على كل واحد منهم أن يجيبه، كلهم يقول يرحمك الله. يعني لو أنه عطس جماعة سواء، هذا يعطس وهذا يعطس، واحد يقول يرحمكم الله فيجيبون، يقول يهديكم، هذا يقول مثله وهذا يقول مثله، الرد ما يكفي من أحد. الآن لو عطستم كلكم وهو قال يرحمكم الله، كلكم تحتاجون تقول يهديكم الله.
أقول لهم بالجمع
يا شيخ، أقول لهم يرحمكم الله، وهذا يقول لك يهديك الله ويصلح بالك، وذاك كذلك مثله وذاك مثله، وتحصل لك دعاء كثير. هذا معنى.
وعنه أيضا إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال،
لا زيادة لك كل حال لا تثبت، تفضل.
وليقول أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أبو داود.
الحديث ثابت يهديكم الله، كله كانوا يتعاطسون اليهود عندما رجاء أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله، حديث أبي موسى. أما زيادة على كل حال لا تثبت.
ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قال أحمد وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد. وقال ابن القيم
في هذا نظر، في هذا نظر، اقرأ كلام القيم.
وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وآنس
سلامة سمع سلامة سمع سلامة ها.
وقال متى جاء علم به المزور وسمع كلامه
تفضل قرأ سمع كلامه عند سلامة تفضل
وآنس به
وأنس به
وأنس به وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك انتهى
في هذا نظر إنك لا تدري ما حدثه بعدك لا يستطيع ماذا وقال النبي وقال الله عز وجل نعم أنك ما أنت بأسمع حديث ما أنت بأسمع لما أقول منهم الآن وفي الرد على هذا القول رسالة الألوسي الآيات البينات في عدم سماع الأموات إنما في حالات بعينها أسمعهم الله عز وجل أما على الإطلاق فلا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بمسمع من في القبور
ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير قال الشيخ تقي الدين استفاضت الآثار بمعرفة الميت
استفاضت بالتاء بالتاء المفتوحة عندي بالمربوطة خطأ جيد
استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما فعل عند بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا انتهى
تقدم التنبيه على ذلك أما النبي صلى الله عليه وسلم فله خصوصية يعني تدل على هذا المعنى وأتم من صلى عليه فإن صلاة تبلغني صلوا عليه تبلغني حيث كنتم وحياة البرزخ تحت تفن حياة الدنيا أما الإطلاق فتقدم التنبيه على ذلك للزيارة هذا دعاء الزيارة فإذا مر ونوى الزيارة أن أمام المقبرة وقال الطريق حصل لي أجر زيارة ونوى جيد وإن مر ودعا لهم إن شاء الله يجر الله نبهنا على هذا أنه واحد إنك لا تدري ما أحدث فإنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى أو إذا ولا مدبرين ولا تسمع الصم الدعاء هذا حالة خاصة يعني أنه لا يسمع قرآن نعالكم الألوسي يقول هذا حالة خاصة كما نبه عليه الألباني أيضا وافقه على ذلك وهكذا ما أنت بأسمع لما أقول منهم الآن أما على الإطلاق ففيه نظر فيه نظر عند أهل العلم فيه خلاف واسع ورسالة الألوسي جيدة حياكم الله إلى هنا بارك الله فيكم
يعني هذا فيه رد على الألوسي
كأنه يخالف الألوسي ما رد الألوسي متأخر الألوسي حفيد صاحب روح المعاني روح المعاني صوفي صاحب روح المعاني صوفي وحفيده أحسن حالا منه